أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: والشهور يحمل إطلاقها على الهلالية مع إمكانه، كما إذا وقع العقد في أول الشهر. ما زال الكلام في بيع السلام، وقد ذكرنا أنه يشترط فيه بيان الأجل. لنفرض أن الأجل الذي وقع في العقد شهر كامل، هل يحمل هذا الشهر على العددي 30 يوما أو يحمل على الهلالي؟ المصنف يقول يحمل على الهلالي، يحمل على الهلالي. الشارح يقول يحمل على الهلالي إذا أمكن الحمل على الهلالي، أما إذا لم يمكن الحمل على الهلالي يحمل على العددي. بيان ذلك: لنفرض أن العقد وقع عند رؤية الهلال، هذا يمكن نحمله على الهلال ولا يمكن نحمله؟ يمكن نحمله. فلو كان عدد أيام هذا الشهر 29، لأنه ما صار له 29، خلاص نقول 29 يوم 29 يسلم شنو؟ البائع المبيع المؤجل. لكن هذا إذا أمكن الحمل على الهلال. إيش مثل قلنا؟ لو وقع العقد عند الهلال، مثلا الليلة الهلال، الليلة ثبت الهلال، أو بكرة الصباح، أو بكرة العصر، أول يوم هذا ثبت أول يوم، عادل ولا لا؟ احسب 29 إن كان الهلال عدد هذا الشهر بحسب الهلال 29، أو 30 إن كان شنو عدد أيام هذا الشهر بلحاظ الهلال 30 يوم. واضح الآن؟ لكن لنفرض أنه وقع في أثنائه العقد، ما توقع في يوم 15، يوم 15 ها نحسب دائما الشهور منكسرة ونعتبرها دائما 29 يوم. إذا قلنا 29 يوم يعني شنو؟ يوم 14 من الشهر الجاي، المهم 29 يوم. أحسب عادل لا ولا؟ ولاحظ، اجعلها هذه رجاء الالتفات، الكلمة هذه الجملة التي سأتي بها اجعلها بين قوسين. لاحظ ان احيانا ما تخلي شهر واحد، تخلي شهرين ثلاثة اربعة الاجل، صح ولا لا؟ سنة مثلا ها تجعل كل الشهور مكسورة. لو وقع العقد في اثناء الشهر، في وسط الشهر، يوم 5 6 يوم 2 يوم 20 يوم 15، هذا وضح الفكرة. فالخلاصة، لو أوقع المتعاقدان العقد في أثناء الشهر، لنفرض في يوم 15 واشترط الأجل شهر، هل الشهر يصير 29 دائما منكسر وكذا بقية الشهور أو لا؟ نعتبره بلحاظ الهلال القادم. فإذا لاحظنا الهلال كامل نعتبره 30 يوم، ناقص ناقص. واضح الفكرة؟ أي. لذا قال: ولو وقع، يعني العقد، في أثنائه، في أثناء الشهر، ففي عده هلاليا بجبره مقدار ما مضى منه. يعني شلون بعده هلاليا بجبره مقدار ما مضى منه؟ نعتبره هلالي مثل ما بينتك في أثناء الشهر، نعتبره هلالي يعني في آخر صورة، اللي آخر صورة بينتك في أثناء الشهر، نعتبره هلالي ونجبره، لأن يوم 15 لكن الهلال ثبت يوم 29، عرفت؟ نجبر منه شنه؟ نجبره بشنه؟ من بعد رؤية الهلال يوم الثاني، حتى أبره من رؤية الهلال 15 يوم، ولا بربما من الجميع يصير كم؟ 29. واضح الفكرة؟ لأن احنا لاحظنا الهلال أو لا نلحظه دائما العدد، نلحظ العدد سواء اشترط شهر واحد أو اشترطت عدة شهور، ما دام أنه أجري العقد في أثناء الشهر إذن دائما نحسبه كاملا كاملا 30 يوم 30 يوم 30 يوم، اشترط شهر واحد أو اشترط شهرين أو أكثر. واضح؟ ففي عده هلاليا بجبر مقدار ما مضى منه أو إكماله 30 يوما أو انكسار الجميع لو كان معه غيره. شو انكسار الجميع؟ هذا بيناه في الشهر. يعني نعتبر دائما كل شهر منكسر 29 يوم 29 29. ها قال أو انكسار الجميع جميع الأشهر لو كان معه غيره، يعني لو كان مع الشهر المؤجل عدة أشهر، يعني كان الأجل أكثر من شهر، هذا المقصود. وعدها 30 يوما أوجه أوسطها الوسط. شو معنى أوسطها الوسط؟ عد الشهر المنكسر كم؟ 30 يوم، ما يعتبر 29. الشهر المنكسر يعتبر 30 يوم. ترى العرف يساعد عليه الانصاف. يعني مثلا العرف لما نقول له انا مثلا اشتري من عندك مسجل يا شيخ عبد الله في وسط الشهر، عاده الناس ايش كثر يحسبون؟
15
يحسبون. لا شلون ايش 15؟
15 يوم.
لا احنا اعتبرنا احنا قلت لك الى شهر، قلت له شيخ عبد الله الى شهر. الشهر ايش كثر؟ 29 ولا 30؟ متعارف اذا في الوسط 30.
30
اي نعم. لو كان في اول الشهر عند الهلال في اليوم الاول او عند رؤيه الهلال، هذا يمكن ان نحمله على 29، كما لو كان ذلك الشهر الذي جرى فيه العقد شنو عدد ايامه بلحاظ الهلال 29. نقدر نقول ده. اما في وسط الشهر الانصاف النومي لا يعتبرونه منكسر، يعتبرونه تامل. لذا قال وقواها في الدروس. ويظهر من العباره يعني في اللمعه الأول شنو؟ يعني يحمل على الهلالي. ليش يحمل على الهلالي؟ ظهر العبارة في اللمعة، لأن المصنف إيش قال؟ قال والشهور يحمل على الهلالية أعم من أن يكون في أول الشهر أو في وسط الشهر. أعم من أن يكون العقد في أول الشهر أو يكون العقد في وسط الشهر. يقول لك يحمل على الهلالية، هذا معناته دائما وأبدا يحمل عليه. إذن يقبل الانكسار ولا ما يقبل الانكسار؟ يقبل الانكسار، كما لو كان هلال بلحاظ هلال ذلك الشهر عدده كم ذلك الشهر؟ صار 29. واضح. لكن يقول بلي ويظهر من العبارة الأول. أما الشرح لا، يقول إذا هو يمكن حمل على الهلال على الهلال يحمل على الهلالي، أما في الوسط كامل لابد يكون 30 يوم. واضح الفكرة؟ ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع، أما في المؤجل فظاهر لاشتراط قبض الثمن قبل التفرق المنافي له وعلى تقدير عدم منافاته لقصر الأجل يمتنع من وجه آخر، لأنه بيع الكالي، لأنه بيع الكالي بالكالي. فقد فسره أهل اللغة، أنا جاي أقرأ العبارة بعدين أشرحها لكم لأنها عبارة مترابطة كلها مترابطة، أقرأها بعدين أشرح. فقد فسره أهل اللغة بأنه بيع مضمون مؤجل بمثله، وأما البطلان في الحال على تقدير بطلان المؤجل فلجهالة قصده من الثمن، وإن جعل كل منهما قدرا معلوما كتأجيل 50 من ماء، لأن المعجل يقابل من المبيع قسطا أكثر مما يقابله المؤجل لتقسيط الثمن على الأجل أيضا، والنسبة عند العقد غير معلومة. رجاء الالتفات. هذا مطلب لطيف وجميل وجديد. طبعا انتهينا من المطلب الأول، انتهينا منه. أنا اشتريت من عبد الله شيخ عبد الله مسجل مؤجل إلى شنه؟ إلى شهر. الثمن في بيع السلف مؤجل صح؟ التفت لشيخ عبد الله، قلت له شيخ عبد الله أنت خوش إنسان مؤمن وخير وهمات أنا مثلك، وكل منا يثق بالآخر، أنا أريد الآن أسلم لك شنه نصف الثمن. نصف الثمن المفروض الثمن كله شنه مؤجل، كل الثمن مؤجل. جاي عايش أطلب من عنده أقول له خلي نصف الثمن مؤجل، يصح هذا ولا ما يصح؟ هذا المطلب واضح الآن؟ واضح الآن ولا مو واضح؟ يقول بطل في الجميع. ليش بطل في الجميع؟ في الجميع يعني شنو في الجميع؟ بطل البيع في الجميع، بمعنى رجاء الالتفات زين، بمعنى أن هذا الثمن الذي نصفناه إلى نصفين، نصف مؤجل ونصف مؤجل، هذا كل نصف مقابل له من المبيع، قسم من المبيع، صح؟ قسط من المبيع، واضح الآن؟ يقول في الجميع يا بطل المبيع، يا بطل البيع في المبيع بلحاظ القسم المعجل من الثمن والقسم المؤجل من الثمن. قد تقول عجيب، لماذا لا يصح المعجل من الثمن؟ لماذا لا يصح المعجل من الثمن؟ وما افترضنا أصل بيع السلام، بيع السلف مو معجل الثمن، هذا نصف الثمن قد أعطيته للشيخ عبد الله، فلماذا لا يصح فيه؟ ها قال أنا أبين لك المطلب، لماذا بطل في الجميع، لماذا بطل في الجميع. بالنسبة للقسط من الثمن الذي هو قسط مؤجل، لماذا باطل؟ لأن ذا كل في الذمة المبيع، صح ولا لا؟ مؤجل، وهذا الثمن مؤجل، فش يصير؟ شي يصير؟ مؤجل ومؤجل، خلاص باطل بيع الكالي بالكالي. قد تقول لماذا لا يصح؟ لنفرض أن المدة كانت قصيرة، لنفرض أن المدة كانت قصيرة. شلون يعني المدة قصيرة؟ قلت له شيخ عبد الله أنا اشتريت مسجلة عندك بمائة ريال، الآن بعطيك 50، هذا معجل، وبعد 5 دقائق 10 دقائق بعطيك 50 الأخرى. قد يجي واحد يستشكل يقول 50 الأخرى ذي صحيح مؤجلة ولكنها قصيرة الأجل، واضح؟ قصيرة جدا، تأجيلها جدا بسيط. فشون تقول لي أنت الحين ها أن التأجيل هنا في التأجيل؟ لأنه أصلا بيع السلم قلت لك الثمن شنو؟ معجل. فلو قلت أن هذه 50 خلها مؤجلة يا شيخ عبد الله، 50 أعطيك الآن و50 أخرى مؤجلة، التأجيل ينافي التأجيل. قد يجي واحد يستشكل يقول التأجيل ينافي التأجيل، لو كان التأجيل 5 أيام 10 أيام، شهر، شهرين، سنة، أما لو كان التأجيل بمثل 5 دقائق 10 دقائق، فهل هذا التأجيل ينافي التأجيل؟ حتى تقول يا بطل بالنسبة لقسط الثمن المؤجل، وضح المطلب الآن؟ قال يا بطل من جهة أخرى، سلمنا أن هذا التأجيل لا ينافي التعجيل، لكن بالنتيجة يعتبر من بيع الكالي بالكالي، من بيع الدين بالدين، فلا يصح. لذا قال لاحظ، إذا الكلام اللي إلى الآن بينا، ما الذي بينا؟ بينا بطلان البيع في أي قسم؟ في المؤجل، أن يكون من بيع الكالي بالكالي. لاحظ، ولو شرط منه المشتري تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع، زين، أما في المؤجل، شنو في المؤجل؟ يعني أما في قسم الثمن، في قسم الثمن المؤجل المؤخر، فظاهر. ليش البطلان ظاهر؟ لاشتراط قبض الثمن قبل التفرق المنافي له للتأجيل. احنا في بيع السلام لابد قبل التفرق ادفع الثمن انا المشتري، بينما اذا اشترطت التأجيل للقسط، لقسط منه مثلا 50% اخرها، هذا منافي للقبض قبل التفرق، صح ولا لا؟ اذا التأجيل ينافي التعجيل، ها، وعلى تقدير عدم منافاته، التفت للعبارة زين، وعلى تقدير عدم منافاته، حط شرطة لقصار الأجل، حط شرطة ثانية، ها اقرأ وياي من أول، وعلى تقدير عدم منافاته، ويعني وعلى تقدير عدم منافات تعجيل الثمن لتأجيل هذا البعض، يعني ما في منافات بين أن يقبض قبل التفرق وبعد التفرق لقصر الأجل. قال يجي واحد يقول التأجيل لا ينافي التعجيل، أنتم تشترطون التعجيل بأن يكون القبض قبل التفرق. نحن نقول التأجيل لا ينافي التعجيل لقصر المدة. اشترطت عليه أن أسلمه 50 الأخرى بعد 15 دقائق، هذا التأجيل لا ينافي التعجيل لقصر المدة. قال وعلى تقدير عدم منافاته يمتنع الحكم بالصحة، يعني لا نقول بالصحة، يمتنع الحكم بالصحة من وجه آخر، لأنه هذا التأجيل بيع الكالي بالكالي. ايش معنى بيع الكالي؟ بالله ما يتفسر لنا. قال فقد فسره أهل اللغة بأنه بيع مضمون، يعني بيع شيء مضمون مؤجل، هذا المبيع بيع شيء مضمون مؤجل بمثله، بمثله يعني شنو؟ يعني بثمن، بثمن مضمون مؤجل. ها هذا من قبل بيع الكالي بالكالي، بيع شيء مضمون مؤجل بمثله يعني بثمن مضمون مؤجل، خلاص. وبيع الكالي بالكالي حرام وما يجوز، واضح الفكرة؟ لأنه بعضهم قال يجر إلى الربا، بعضهم قال لا مو على أنه يجر إلى الربا، هذا إذا كان المورد مورد رباوي، أما إذا كان المورد مورد غير رباوي شلون؟ يبدو في إجماع، واضح الفكرة؟ إيه زين، هل عرفنا البطلان من حيث قسط الثمن المؤجل؟ ليش صار باطل من حيث قسط الثمن المؤجل؟ ليش صار باطل؟ قال ها التفت زين، رجاء الالتفات، التفت زين، خلنا أشرح لك، خلنا أشرح لك ليش باطل الخمسين. الحين دفعت الخمسين، أنا الخمسين ذي ليش في حقها يكون الحكم بالبطلان؟ أنا دفعت الخمسين، هذه الخمسين ألا تقابل من المثمن شيء؟ تقابل من المثمن المؤجل شيء فيصح في حقه؟ قال لا. لماذا؟ لماذا؟ التفت زين، التفت، لا تقرأ الكتاب، عبارة الكتاب مضغوطة جدا، التفت لي. قال لأن هذا القسط مفروض المثمن الذي يقابله، القسط من المثمن الذي يقابل هذه الخمسين المعجلة مفروض أكثر من القسط من المثمن الذي يقابل الخمسين المؤجلة. يا أخي عند الناس التأجيل له ثمن والتعجيل التعجيل له قيمة. يعني مثلا أنت الحين لو تبيعني مثلا السيارة بتقول لي إذا الحين أبيعك إياها ترى قيمتها ب50,000، أما إذا مؤجل أبيعك إياها ب70، إذا التعجيل الزمان له قيمة ولا ما له قيمة؟ زين التفت لهذا، الحين الخمسين ذي المعجلة مفروض إذا ما يقابلها من المبيع أكثر مما يقابل الخمسين المؤجلة، وضح هذا المطلب؟ وضح. الآن التفت لي، الآن التفت لي، الآن كيف نقدر الأكثرية؟ يصير مجهول هذا وجه البطلان، عدم معرفة مقدار الخمسين المعجلة، لأن هذه الخمسين مو فقط لها قسط من القسط من القسط من المبيع، لها قسط من الأجل، واضح الفكرة؟ ما أدري أنت متصورين يمي المطلب ولا متصورين. هذه الخمسين المعجلة مو فقط يقابلها من المبيع النصف، لا ما يقولون النصف، ذي معجلة، إذا لها من المبيع أكثر
من
النصف الآخر، ذاك النصف الآخر المؤجل يقابله من المبيع أقل مما لتلك الخمسين المعجلة، وضح الآن؟ لأن ينظرون إلى الزمان المعجل. ها زي كيف نقدر ما بين ما يقابل الخمسين المعجلة وما يقابل الخمسين المعجلة؟ قلنا المقابل للخمسين يعني ما يقابل من المثمن ما يقابل من الخمسين المعجلة أكثر، كيف أعرف الأكثرية؟ يلا جاوبني. القدر للخمسين، القدر مما يقابل من المبيع، يعني مما يقابل شنو؟ من المبيع، مما يقابل الخمسين المعجلة قلنا أكثر مما يقابل الخمسين المؤجلة، إيش كثر الأكثرية ذي؟ غير معلومة، النسبة غير معلومة، الأكثرية مو معلومة، فيبطل شنو؟ البيع، إذا قال يبطل في الجميع، بالنسبة للمعجل يصير الكالي بالكالي، وبالنسبة للمؤجل القسط المؤجل، المعجل قصدي، بالنسبة للقسط المعجل يصير من شنو النسبة لها أكثر ولا بمعلومة؟ حتى لو قلت، قد يجي واحد يقول تعال، جاي أعيد، جاي أعيد الشرح للتوسع فقط، قد يجي واحد يقول تعال شيخنا ماذا تقول 50 × 50 يعني 50 يعني نصف المبيع، فليكن لقمقل 50 المعجل ما يقابل نصف المبيع، خليه يصح هذا في هذا القدر، 50 المعجل يصح لأن المبيع صار نصف بنصف، الثمن نصف المعجل والمبيع يقابله نصف، يعني 50 يقابله نصف والخمسين المؤجلة يقابلها نصف. نقول لك لا، 50 المؤجلة لا يقابلها نصف، أقل من النصف، بل 50 المعجلة يقابلها أكثر من النصف. واضح الآن؟ قال يجي واحد يحكي حكاية ثانية يقول أجل ليش تقولون إذا ما تقبلون الصحة في مورد المعجل، القسط من الثمن المعجل، إذا ما تقولون بالصحة ليش قلتوا يا الفقهاء هناك في مسألة لو أن إنسانا باع ماله وباع مال غيره ولم يجز الغير، صححتوا البيع في ما يملكه؟ ليش صححتوا هناك؟ أنا الآن أخذت من جناب السيد كيلو حنطة، مع الكيلو الحنطة اللي عندي بعتها للشيخ عبد الله. السيد قال ليش تبيع حنطاتي أنت فضولي، أنا لا أجز لك البيع. قالوا يصح الحنطة الكيلو حقي يصح، بينما أنت ما الكيلو حقك يا سعيد ما يصح. ها شو الفرق بين المسألتين؟ ولذلك لم يعلق الشارح، قال وقد يقال بالصحة بالنسبة للمؤجل قسط الثمن المعجل، المعجل المعجل بالنسبة لقسط الثمن المعجل يصح، قد يقال بالصحة من أي باب؟ من هذا الباب. ومثل لو أن إنسان باع حرا وعبدا، قال والحر لا يصح فيه البيع والعبد يصح فيه البيع. واضح الفكرة؟ لذا قال وأما البطلان في الحال، متوجهين العبارة؟ ايش معنى وأما البطلان في الحال؟ يعني وأما حكمنا بالبطلان في قسط الثمن الذي هو حالنا المعجل، ليش قلنا باطل؟ قال على تقدير بطلان المؤجل، كلمة على تقدير بطلان المؤجل حطوها ما بين شرطتين، حطوها ما بين شرطتين، يعني وأما البطلان في الحال حط شرطة، على تقدير بطلان المؤجل حط شرطة ثانية. واضح الآن؟ طيب وأما البطلان في الحال يعني في قسط الثمن الذي هو معجل بالنسبة للخمسين اللي أنا أعطيته سلمتها للشيخ عبد الله، أما البطلان في الحال في قسط الثمن المعجل فلجهالة قسطه، فلجهالة قسطه من الثمن، يعني فلجهالة هذا القسط المبيع يعني الذي يقابله من المبيع إيش كثر ما ندري، هو بيشرحه بعدين إيش ليش ما ندري، فلجهالة قسطه قسط المبيع المؤجل من الثمن، من الثمن الحال المدفوع، وإن جعل كل منهما يعني القسط من الثمن المعجل في مقابل 50 شنو من المبيع، 50% من المبيع، وإن جعل كل منهما قدرا معلوما كتأجيل 50 مما يقول مع ذلك ما أقبل، ما يصير صحيح. ليش؟ لأن المعجل يعني قسط الثمن المعجل الخمسين اللي أعطيت إياه يقابل من المبيع قسطا أكثر مما يقابله المؤجل، أكثر مما يقابله قسط الثمن المؤجل من المبيع، لتقسيط الثمن على الأجل أيضا، يعني الثمن يقسط على المبيع ويقسط على شنو؟ على الأجل. واضح المطلب؟ أدري العبارة ثقيلة لكن يبدو المطلب واضح عندكم. لتقسيط الثمن على شنو؟ على المثمن، اكتب على المثمن، وبعد لتقسيط الثمن على المثمن بما هو مثمن، ولتقسيط هذا الثمن المدفوع أيضا مو فقط على المثمن، مو فقط على المثمن بما هو مثمن، على الأجل أيضا. لذا قال لتقسيط الثمن على الأجل أيضا، والنسبة عند العقد غير معلومة، إيش كثر النسبة للمقابل المعجل؟ قال المعجل لا هو ما يقابله من المثمن أكثر مما يقابل المؤجل، صح ولا لا؟ المعجل له أكثر. إيش شلون النقاب؟ ما نعرف.
تجهل هذه النسبة.
تنجهل النسبة. بعد. وربما قيل بالصحة، صحة البيع، لكن صحة البيع المبيع وين فيه؟ بالنسبة للمثمن لقسط الثمن المعجل. المعجل المعجل يصح فيه، أما المؤجل يعتبر من بيع الكالي بالكالي، والإجماع قام على حرمته وعلى بطلانه، ما يخالف. أما شنو بالنسبة إلى شنو المعجل؟ بعضهم قال يصح. ليش؟ قالوا ربما قيل بالصحة للعلم بجملة الثمن، والتقسيط غير مانع، كما لا يمنع لو باع ماله ومال غيره فلم يجز المالك، بل لو باع الحر والعبد بثمن واحد مع كون بيع الحر باطلا من حين العقد كالمؤجل. هنا يقول مثل ما صححته هناك بيع العبد من دون بيع الحر، لو باع الحر والعبد في صفقة واحدة، الحر يباع الحر ما يباع، وصححته بيع العبد. ولو نفرض انه شنو، لنفرض ان بيع مؤجل، بتقولي والله مؤجل بيع الحر العبد، هي اقول لك ايه مؤجل، قالوا في العبد يصح. ليش صححته هناك؟ او باع ماله ومال غيره، قالوا يصح. يقول إذن هنا ما ينبغي أن تفرق بين هذه المسألة، واضح الفكرة؟ أي. ولو شرط موضع التسليم لزم لوجوب الوفاء بالشرط السائغ، وإلا يشترط اقتضى الإطلاق التسليم في موضع العقد كنظائري من المبيع المؤجل، هذا تقدم سابقا، الشارح شرحه سابقا. يقول مرة أنا أشترط على الشيخ عبد الله، أقول له أنت بعتني المسجل، سلمني في الدمام، سلمني إياها في الحاسة في المبرز، عند الشرط يجب الالتزام بالشرط، يجب الوفاء بالعقود، المؤمنون عند شرطهم، صح ولا لا؟ طيب لو كان العقد مطلق، قال ينصرف موضوع التسليم إلى بلد العقد، هذا تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم. لذا قال ولو شرط موضع التسليم، يعني حدده، حدد موضع التسليم، عينه المتعاقدان في أثناء العقد، يجب الالتزام بهذا. يقول ولو شرط يعني المشتري موضع التسليم لازم لوجوب الوفاء بالشرط السائغ. ما المقصود بالشرط السائغ؟ رجاء الالتفات، ستأتون إن شاء الله في بحث القواعد الفقهية أنه في شروط تبطل العقد، وفي شروط مخالفة ولكن لا تبطل العقد. أكو كلام وقع بين الفقهاء في المسألة، ما المقصود بالشرط السائغ؟ الشرط السائغ هو الذي، بعضهم قال هكذا، هو الذي لا يخالف الكتاب والسنة. لو خالف الكتاب والسنة فقد أبطل العقد. إيش مثل؟ كما لو بعتك هذه السيارة بأن بشرط أن تصنع لي خمرا، هذا مخالف الكتاب والسنة، هذا مبطل للبيع. قال بعضهم مبطل للبيع، وبعضهم قال لا، مو المخالف للكتاب والسنة، لا، هو المفسد للعقد، المفسد لعقد البيع هو الذي يخالف مقتضى العقد. يعني شنو هو يعني يخالف مقتضى العقد؟ مثلا أتزوج بفلانة وتشترط علي أن لا أطأها، هذا خلاف مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد النكاح أنه يصح لي الوطأ، يجوز لي الوطأ، صح ولا لا؟ فإذا اشترطت أن لا أطأ هذا شرط مخالف لطبيعة عقد النكاح. يعني أمثل لك مثال، أشتري منك حنطة بشرط أن لا أكلها، هذا صحيح؟ شلون أشتري من عندك؟ تشترط علي تقول أبيعك هذه الحنطة بشرط أن لا تأكلها، هذا مخالف. أنا يا أخي إذا اشتريت الحنطة إيش قصدي؟ أكل، هذا مقتضى طبيعة العقد. الخلاصة شو اللي أريد أقوله؟ بعضهم قال أن المقصود بالشرط السائغ أن لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، وبعضهم قال لا المقصود بالشرط السائغ ألا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، هذا أولا، وثانيا ألا يكون مخالف لمقتضى العقد ولطبيعة العقد. وضح المطلب؟ يقول نرجع إلى المطلب هنا الآن، نرجع إلى المطلب، يقول يقول الشرط إذا اشترط موضع التسليم، أهم شيء لا يكون الشرط مخالف لمقتضى العقد. إذا كان مخالف يعني يكون موضوع التسليم لازم، إذا اشترط موضوع تسليم معين لا يجب الالتزام به، لكن لا يكون شنه مخالف لمقتضى العقد. واضح الفكرة؟ ما أدري أمثل لك بهالمثال أو ما ذكر مثال. لنفرض أن المبيع يحمل على شنه، على سيارة مثلا، يحمل على سيارة، لابد يحمل على سيارة مثلا. أنا ليش أمثل هالمثال؟ حتى يتضح مطلب بشكل دقيق جدا، وإلى ما معنى هالكلام شرط سائغ ما سائغ. أهم شيء يشترط موضع العائش، يشترط موضع التسليم، موضع معين للتسليم وانتهى الموضوع. إذن هذا ايش يبي يقول إذا كان الشرط سائغ؟ يبي يقول أحيانا التسليم، مكان التسليم قد يشترط مثلا فيكم بسيارة، بالطائران ما أقبل. أمثل لك، لنفرض نحن ساكنون في أرض وعرة، ليمكن أن تصل السيارة به، أنت تشرط عليه تقول أجيب لك لكن أرميه بالطائرة لك، هذا مختلف لمقتضى العقد. يا أخي تنثر علي الحنطة، ليش تدمر الحنطة من خلال ترميها في الهواء عن طريق الطائرة؟ لا أنا ما أقبل. مقتضى طبيعة هذا العقد أن هذا الحنطة لا يسلم إلا بالسيارة، أجيبها بالسيارة. ما أدري اتضح لكم هالمثال. هذا المثال يوضح المطلب أكثر. واضح الفكرة؟ وإلا المطلب في حد ذاته سهل، أن يشترط، لو اشترط يعني المتعاقدان، لو اشترط المشتري أن يأتي البائع بالبضاعة ويسلمه في المكان الفلاني، إذا طبيعي ما في شيء، هذا المؤمنون عنده شرطهم ويجب أن يلتزم به البائع. لكن لما قال لوجوب الوفاء بالشرط السائغ، كأنما يبي يقول أنه لابد يكون شرط سائغ. واضح الفكرة؟ ولو شرط موضع التسليم لازم لوجوب الوفاء بالشرط السائغ، أما الشرط غير السائغ لا يجب الالتزام به وإن صح العقد. حتى لو قلنا بصحة العقد، الشرط غير السائغ غير الجائز، غير الجائز إما لأنه مخالف للكتاب والسنة، حرم حلالا أو حلال حراما، أو لأنه مخالف لمقتضى العقد. ها، وإلا يشترط، يعني إذا ما يشترط موضع محدد للتسليم، تسليم البضاعة، وإلا يشترط اقتضى لإطلاق التسليم في موضوع العقد، يعني في بلد العقد. إذا أطلقنا العبارة نحن متعاقدان ولا بينا موضع التسليم، ينصرف شنو موضوع التسليم إلى موضوع العقد في البلد الذي أجري فيه العقد كنظائره من المبيع المؤجل. يقول حال غير بيع السلام، الحين غير بيع السلام، لو أنا شريت من عندك مسجلة بيع عادي، نفرض بيع عادي جدا، مو بيع سلف ولا نسيئة، البيع العادي أو بيع النسيئة، عرفت شلون؟ الحين ما حدد لموضوع للتسليم، احنا ايش يصير؟ نحمله على البلد موضوع التسليم، وين؟ على بلد العقد. السلف كذلك. هذا أحد الأقوال في المسألة. شنو هو أحد الأقوال في المسألة؟ يعني أن نقول بالصحة مع الإطلاق، ولكن ينصرف مع الإطلاق إلى بلد شنو؟ بلد العقد. هذا أحد الأقوال. والقول الآخر اشتراط تعيين موضعه مطلقا. بعضهم ايش قال؟ قال لابد أن يعين موضع التسليم، سواء كان في نقل ذلك المبيع إلى الموضع مؤونة أو لم يكن في نقل المبيع مؤونة، ما في فرق، لابد أن يكون شنو تحديد لموضع التسليم، وإلا يبطل. وضح الفكرة الآن؟ لذا قال هذا القول الثاني. والقول الآخر اشتراط تعيينه، تعيين موضعه موضع التسليم مطلقا، يعني سواء كان في نقله إلى بلاد الذي يسلم فيه في مؤونة ولا ما مؤونة، لابد أن يشترط شنو ذكر موضع التسليم، وإلا يبطل العقد، بيع السلام يبطل مطلقا. وهو اختياره في الدروس، اختيار المصنف في الدروس لاختلاف الأغراض باختلافه، هذا التعليل الأول. يا أخي غرضي أنك أنت تسلمه في الحاسة غير غرض، غرضي يعني تسلمه في الدمام. يا أخي شو استفيد منه في الدمام؟ تسلمني في الحاسة، وسلمني بعد مو في الحاسة، في المبرز. المطلوب هذه البضاعة مطلوبة في المبرز، مو مطلوبة في الهفوف ولا مطلوبة في الدمام. واضح؟ آه. لاختلاف الأغراض باختلافه، باختلاف موضوع التسليم الموجب لاختلاف الثمن والرغبة. يا أخي تخلي تروح تجيب لي في الدمام، الناس تشتري المسجلة من عندي بكام؟ في الدمام ب120، بينما في المبرز 200. المسجل لما يشتري من عندك يا شيخ عبد الله، لما سلم لي في الحساب بيع ب200. الأغراض ما إذا اختلف موضوع التسليم، الأغراض تختلف، الأثمان تختلف. بعد لاختلاف الثمن والرغبة، وبعد هذا تعليل ثاني لابد أن يكون تعيين لموضوع التسليم، هذا تعليل ثاني، دليل ثاني. ولجهالة موضع الاستحقاق، موضوع الاستحقاق يعني شنو؟ أنا لما أنت تبيع عني المسجل يا شيخ عبد الله ولا نعين موضوع التسليم، بعدين نتنازع وياك، تقول أنا مو ملزوم أسلم لك في المبرز أو في الحاسب، أنا أعطيك إياه في الدمام، أنا أجي أقول لك المشتري سلمه لي في الأحساب بل في المبرز. صار موضوع الاستحقاق، هل أنا أستحقه في المبرز أو أنا أستحق المبيع المؤجل وين؟ في الدمام، ما أدري. موضوع الاستحقاق مو معلوم. لذا قال ولجهالة موضوع الاستحقاق الابتنائي، هذا الموضوع الاستحقاق على موضوع الحلول المجهول. وبهذا فارق القرض المحمول على موضوعه لكونه معلوم. رجاء الالتفات، إذا قلنا بهذا القول اللابد يكون، إذا قلنا بالقول الثاني اللابد يحدد موضع التسليم، رجاء الالتفات أريد أن أنهي المسألة. إذا قلنا بالقول الثاني لابد أن يحدد موضع التسليم، إذن يوجد فرق بين القرض وبيع السلف. ها ما هو الفرق؟ لأنه في القرض لو أطلق القرض يحمل موضع التسليم عند السداد في بلد شنو العقد، بينما في بيع السلم لو قلنا بهذه المقالة أن لابد يصير تحديد يصير باطل. وضح المطلب؟ لو جاي أعيد القرض مرة نحدد الأجل، لنفرض أنه لم يحدد موضوع التسليم، طبعا في أجل القرض في أجل، لا ما حدد موضوع التسليم سداد الدين، أسدده في الدمام، أنا اقترضت من شيخ عبد الله مبلغ أسدده في الدمام ولا أسدده هنا، قال عند الإطلاق يحمل على موضع عقد القرض، تمام ولا لا؟ بينما في بيع السلم إذا قلنا بالقول الثاني لابد يحدد، لا إذا لم يحدد بيع السلم موضوع التسليم في العقد عقد السلم يبطل العقد، إذا في فرق بينه. أما لو قلنا بالمقالة الأولى بالقول الأول أنه يصح عند الإطلاق ويحمل على بلد الذي جرى فيه العقد، يكون بيع السلم في مسألة تحديد الموضع كعقد القرض، فعند الإطلاق إطلاق بيع السلم أو إطلاق القرض يحمل على موضع بلد العقد. واضح الفكرة؟ وبهذا فرق القرض المحمول على موضعه، المحمول عند الإطلاق على موضعه موضع القرض لكون القرض معلومة. وأما النسيئة هذا يأتي بيانه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.